لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
من حزن خميس الأسرار إلى فرح عيد اليوم، لأن عطية يسوع هي للجميع ولا تستثني أحد وتطلب منا أن نبقي الأبواب. هذا ما يذكرنا به البابا بنديكتوس 16 في القداس عيد جسد المسيح ودمه في 23 من حزيران يونيو عام 2011، إذ قال إن عيد جسد المسيح ودمه لا ينفصل عن خميس الأسرار وعن قداس عشاء الرب، حيث يتم الاحتفال رسميا بتأسيس الإفخارستية، بينما في مساء يوم الخميس الأسرار نعيد أحياء سر المسيح الذي يقدم لنا نفسه في الخبز المكسور والخمر المهرق. اليوم في عيد جسد المسيح ودمه يقدم هذا السر عينه لكي يعبده شعب الله ويتأمل به، فيحمل القربان المقدس في تطواف عبر شوارع المدن والقرى لكي يظهر أن المسيح القائم من الموت يسير بيننا ويقودنا نحو ملكوت السماوات. إن ما أعطانا إياه يسوع في حميمة العلية نظهره اليوم علانية، لأن محبة المسيح ليست محفوظة للبعض بل هي موجهة للجميع. كذلك سلط البابا القديس يوحنا بولس الثاني الضوء على الانتقال من حميمة العلية إلى تعبير الفرح الشعبي بعطية القربان المقدس مع اقتراب اليوبيل العظيم. وفي عيد جسد المسيح ودمه في 11 من حزيران يونيو عام 1998، كان البابا يستبق ويتشوق فرحة دخول الألفية الثالثة بحماس روحي متجدد، وقال إن صمت يوم خميس الأسرار العميق يغمر سر جسد ودم المسيح، ويبدو أن أناشيد المؤمنين تكاد تكون عاجزة عن إظهاره بكامل قوته، وكذلك المظاهر العامة الأخرى للتقوى الإفخارستية الشعبية. لهذا السبب شعرت الكنيسة بالحاجة إلى عيد خاص يكون فيه من الممكن التعبير بشكل كبير عن فرحها بتأسيس سر الإفخارستية. وهكذا منذ أكثر من 7 قرون ولد الاحتفال بعيد جسد المسيح ودمه، الذي تميز بتطوافات الإفخارستية كبيرة تسلط الضوء على مسيرة المخلص العالم عبر الزمن الذي تضامن مع تاريخ البشر. لقد مر تاريخ البشر لعشرات سنين خلت بانقسام إيديولوجي كبير مع توترات الحرب الباردة، وفي ذروة تلك الفترة أي قبل 4 أشهر من افتتاح المجمع الفاتيكاني وخلال الاحتفال بعيد جسد المسيح ودمه في 21 من شهر تموز في عام 1962، أعطى البابا يوحنا 23 ليس من باب الصدفة دفعة كبيرة لجانب الوحدة الذي يمنحه سر الإفخارستية للكنيسة، وقال إن سر المذبح هو التعظيم الأول الأساسي لتعليم وإرادة المسيح ربنا ليكون واحدا من صلاة العشاء الأخير. إن الليتورجية عيد جسد المسيح ودمه هي الانتشار أمام السماء والأرض لنا نحن مكونات القطيع السري ولما لدينا، وعلى قبة هذه البازليك العظيمة وصفوف الأعمدة التي تتوجها تمتد عليها في تماثيل من الحجر شهادات رجال مميزين ل20 قرن من المسيحية، شهداء معترفون وملافنا، انتصار المسيح السلمي، خدمة شاملة لكنيسته، انتصار وحدة وسلام. نحن هنا ونشعر على عتبة المجمع الفاتيكاني أن هذه البازليك ستجمع في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم إيمانا واحدا مشتركا للجميع، مشاركة مشتركة لمصادر النعمة عينها، نبضة صلاة واحدة تضحية وعمل لإسم وملكوت ومشيئة الرب، إيمان واحد مشترك للجميع. على هذه الخطى عينها يعود بعد 4 سنوات في عيد جسد المسيح ودمه في عام 1969 للبابا بولس السادس، وفكره موجه أيضا ودائما إلى المسيحيين الذين لا يمكنهم أن يحتفلوا بحرية بإيمانهم ونتقاسم بفرح كبير عطية المسيح، لأنه في البلاد الاشتراكية الحقيقية ليس فقط في أوروبا كان الإيمان محظورا وغير شرعي. وفي الخامس من تموز عام 1969، بعد بضعة أشهر من انتهاء ربيع براك، قال البابا بولس السادس: صحيح أن الأفخارستية تريد دمج المؤمنين في الوحدة، نحن المؤمنين الذين نتحد مع جميع الأخوة في العالم، إنها عمل محبة آخر الذي، وعلى الرغم من أنه ينطلق من المسيح، يجب علينا نحن أن نقوم به، والاحتفال بالأفخارستية هو دائما مبدأ وحدة ومحبة، وليس فقط في المشاعر، وإنما في ممارستها. لذلك فإن المحبة التي تنطلق من الأفخارستية هي محبة مشعة تملك انعكاسا على ثنايا القلب، وفي المحبة والوحدة وفي المغفرة، وتجعلنا ندرك أنه علينا أن نبذل أنفسنا في سبيل احتياجات الآخرين، والصغار والفقراء والمرضى والمساجين واللاجئين والمتألمين. هذه المحبة تطال أيضا الأخوة البعيدين الذين لا تسمح لهم وحدتهم غير الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية بأن يجلسوا معنا إلى المائدة عينها، وتجعلنا نصلي لكي تأتي هذه اللحظة بسرعة. وعلى الرغم من مآسي التاريخ البشري، لكن عطية يسوع لم تنقص أبدا، وهذا ما ذكر به البابا بيوس الثاني عشر في رسالة عبر الإذاعة بمناسبة المؤتمر الوطني 13 للإفخارستية في أسيزي في 9 أيلول عام 1951، إذ قال: إن يسوع حاضر في السر لكي يعطي، هو خبز السماء السري، الحياة الأسمى لعالمنا الفقير، متمما معجزة العذارة والعفيفات، معجزة من ليس لديه شيء ولكنه يملك كل شيء، معجزة تلك المحبة الأخوية التي تتحمل جميع الشرور والإهانات بثبات هادئ، ولا تفتخر بشيء طالما بقي أمامها بعض الأمور التي يتعين عليها القيام بها.
في أعقاب مقابلته العامة مع المؤمنين يوم أمس الأربعاء، كان للبابا فرانسيس لقاء مع الناشط البيئي مايكل حداد، وهو مواطن لبناني يعاني من الشلل منذ أن كان في 6 سنوات، وقد أصبح اليوم سفيرا للنوايا الحسنة للقضايا البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد طلب من البابا أن يباركه قبل أن يقوم بتحدي شجاع، وهو عبارة عن اجتياز 100 كيلومتر في المنطقة القطبية الشمالية على العكازات. مايكل يعاني من الشلل في 75% من جسمه منذ سن 6، لكن هذه الإعاقة البدنية لم تؤثر إطلاقا على رغبته في العيش، هذه الرغبة التي لم تشل قط. وقد تعرض في صغره لحادث خلال التزلج سبب له عطبا في سلسلة الظهر، ويقول هذا الشاب إن هذا الحادث الكفيل بجعل أي شخص يستسلم للإحباط واليأس شكل بالنسبة له بداية حياة جديدة، مع أنه لزم الكرسي المدولب قبل أن يبدأ باستخدام العكازات تدريجيا. وبفضل تقدم الطب والتكنولوجيا بات اليوم باستطاعته أن يمارس رياضات كالتزلج والتسلق، وقد سجل 3 أرقام قياسية على المستوى العالمي، كما أن تسلحه بالإيمان حافظ على هذه الشعلة مضاءة بداخله، وكان شاهدا لعدد من حملات التوعية خصوصا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. في أعقاب لقائه مع البابا فرانسيس يوم أمس الأربعاء، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد حداد الذي قال إن لا شيء مستحيل، لافتا إلى أنه قرر كشخص عاجز عن السير والنهوض والجلوس أن يستكشف إمكاناته، وسرعان ما تبين له أن لا شيء مستحيل، وأضاف أن هذا الأمر تحقق بفضل الإيمان والعزيمة، الإيمان بالله الخالق والإيمان بأنفسنا، والعزيمة التي تشعرنا بأنه توجد داخل كل واحد منا قدرات غير محدودة كي نسير قدما ونحطم كل الحواجز. ويؤكد مايكل حداد أنه يستطيع اليوم الوقوف والسير بفضل جهاز طوره خصيصا فريق من المهندسين والأطباء والباحثين يثبت الصدر والكتفين والذراعين، وهو يردد بوجه بشوش أن الابتسامة أيضا هي رسالة، وهي دلالة على السعادة الموجودة بداخله، مذكرا بأن الرب يدعونا إلى تحويل الخوف إلى فرح. ويؤكد مايكل أنه مسيحي يؤمن بالرب يسوع المسيح، لافتا إلى أن إيمانه هذا ساعده في كل المعارك التي خاضها، بما في ذلك معركته اليومية، ألا وهي استقطاب اهتمام الناس نحو القضايا البيئية. وشدد على ضرورة أن يتحد الأشخاص لينقذوا أنفسهم وكوكب الأرض، موضحا أن هذا ما يقوم به، رافعا شعار منظمة الأمم المتحدة. ويقول إنه تمكن من تسلق الجبال وعبور الصحاري، كما شارك في سباقين ماراثونيين، الأول في القاهرة والثاني في بيروت، حيث خصصت العائدات لتمويل مشروع إعادة إعمار أحد المستشفيات التي تضررت في انفجار المرفأ الصيف الماضي. في سياق حديثه عن لقائه مع البابا فرانسيس، قال إنه أطلع الحبر الأعظم على قصة حياته، وقام هذا الأخير بوضع اليد على رأسه، وأضاف: قلت للبابا إننا نسعى إلى حمل رسالة إنسانية لصالح الأرض والبيئة، وقد باركني البابا وطلب مني أن أصلي من أجله خلال تواجدي في القطب الشمالي. ولفت حداد إلى أنه لا يستطيع أن ينسى تلك العبارات التي أعطته القوة وتحفزه على التأمل. وختم السفير النوايا الحسنة للقضايا البيئية حديثه لموقعنا، مشيرا إلى أنه قدم للبابا هدية، وهي عبارة عن غصن من شجرة الأرز رمز لبنان، الذي وصفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني ببلد الرسالة. وهذه الشجرة ذكرت مرارا في الكتاب المقدس، وهي تسمى بأرز الرب. أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع مدير هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة في إيطاليا، السيد أليساندرو مونتيدورو، الذي أوضح أن العقوبات المفروضة اليوم على سوريا تستهدف من لا ذنب لهم، أي المواطنين الأبرياء. اعتبر المسؤول الإيطالي أن هذه العقوبات باتت تشكل جبهة جديدة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وهذا ما يحصل منذ سنوات، وقال إنه من الأهمية بمكان أن تجند الجماعة الدولية إمكاناتها من أجل وضع حد لهذه المأساة المستمرة، كما لابد أن تستأنف المصارف عمليات نقل الأموال إلى سوريا، وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة لهيئة مساعدة الكنيسة المتألمة، التي قامت خلال السنوات الماضية بإرسال مساعدات مادية إلى الأبرشيات المحتاجة بهدف التخفيف من آلام ومعاناة الجماعات المحلية. وقال مونتيدورو إنه بسبب العقوبات لا تعجز سوريا عن البدء بعمليات إعادة الإعمار وحسب، إنما باتت غير قادرة على تلبية احتياجات السكان الأساسية. وسلط بعدها الضوء على الصعوبات التي تواجهها الهيئة الكنسية الخيرية في مساعدة شركائها في سوريا، وهم الأساقفة والأبرشيات والرعاية. وأضاف أن سوريا خاضعة اليوم للحظر، لكنه ذكر بأن كل حظر دولي يلحظ استثناءات لغايات إنسانية، وهذا الأمر لا ينطبق وللأسف على سوريا. هذا وختم مدير هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة في إيطاليا مونتيدورو حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني بالقول: لقد آن الأوان اليوم كي تفكر الجماعة الدولية بالشعب السوري.
التضامن في تعزيز الكرامة البشرية في ضوء الرسالة العامة فراتيلي توتي، هذا هو موضوع الندوة المشتركة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء بين اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ومنتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر. في نهاية الحدث أصدر أساقفة القارتين رسالة أكدوا فيها على خطى الرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي أن الشركة والتضامن العالمي هما حاجة ملحة. لهذا السبب يعيد الأساقفة التأكيد على مجمعيتهم والتزامهم بتعزيز الكرامة البشرية والأخوة والتضامن. جميع هذه الأمور التي تشكل محور الوجود البشري والتعايش السلمي. ونقرأ في الرسالة المشتركة: كأبناء لأب واحد يجب أن نكون منفتحين على بعضنا البعض ونعمل بجد من أجل بناء أخوة حقيقية ليس فقط بين جماعاتنا المحلية، وإنما أيضا مع أشخاص من خلفيات ثقافية وهويات عرقية ودينية ومواقف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة. ولذلك يطلب الأساقفة حوارا بين الأديان يحركه الانفتاح الصادق على الله أبو البشرية جمعاء كأداة لمواجهة مواقف الكراهية والعداء والتطرف والعنف وسفك الدماء، وكذلك كوسيلة لتحفيز الصداقة والسلام والوئام وضمان الحرية الدينية التي هي حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع المؤمنين. ليس هذا وحسب، وإنما يجب أيضا تعزيز الحوار بأشكاله الثقافية والمسكونية لكي تكون كل كنيسة بيتا وأبوابه مفتوحة من أجل عضد الرجاء وبناء الجسور وتحطيم الجدران وزرع بذور المصالحة. من ثم يأتي نداء اتحاد مجالس أساقفة أوروبا ومنتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر لكي نكون كنيسة تنطلق لكي تساعد في بناء عالم أفضل. ومن هذا المنطلق تدعو الهيئتان الأسقفيتان القادة السياسيين والسلطات والهيئات المدنية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لكي توفر التنفيذ العملي للقوانين والبروتوكولات التي تعزز التضامن وتعزز كرامة الإنسان. وبشكل خاص تم التأكيد مجددا على أهمية تعزيز الدفاع عن الحياة والأسرة والحرية التعليمية والدينية، فضلا عن استقبال المهاجرين وإدماجهم وإتاحة لقاحات مكافحة فيروس الكورونا للجميع. إن رؤية العالم التي اقترحها الأساقفة الأوروبيون والأفريقيون هي الرؤية الشاملة، تلك التي بالنسبة للمسيحيين هي رؤية يسوع المسيح، وهي الرؤية التي يعتبر فيها جميع الأعضاء أنفسهم واحدا ويقيمون في البيت مع بعضهم البعض. كذلك تأمل الرسالة المشتركة أيضا أن تواصل الهيئات الأسقفية القارية دراسة الخبرات وتبادلها لصالح الشعوب والعمل بلا كلل لوضع حد للتحيز والتعصب والعداء والعنف في كل مكان، وإذ يطلبون السلام لجميع البلدان التي تعاني من حالات الصراع في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم. يؤكد الأساقف الموقعون أخيرا على التزامهم بالصلاة وتعزيز السلام والتضامن والكرامة البشرية في المجتمع بأسره. وباء فيروس الكورونا سنة عائلة فرح الحب التي أعلنها البابا فرانسيس للاحتفال بمرور 5 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي لما بعد السينودوس فرح الحب وحماية القاصرين. هذه هي المواضيع التي تمت دراستها في الجمعية العامة 38 لمجلس الأساقفة الدولي للقديسين كيريلوس وميثوديوس، وهي هيئة جمعت منذ عام 2004 أساقفة صربيا ومونتينيغرو ومقدونيا وكوسوفو. عقدت الجمعية العامة في نوفي ساد من 31 من أيار مايو وحتى 1 حزيران يونيو، وقد ترأسها المطران لازلو نيميت رئيس المجلس، وشارك فيها السفير البابوي في صربيا المطران لوتشانو سورياني والسفير البابوي في مونتينيغرو المطران لويجي بيتسوتو. ونقرأ في مذكرة صدرت في ختام الجمعية العامة أن الأساقفة قد تشاركوا خبراتهم حول التحديات التي واجهتهم في زمن الوباء، وأكدوا أن الكنيسة الكاثوليكية قد بذلت كل ما في وسعها لحماية صحة الذين يترددون على أماكن العبادة. وفي هذا الصدد تم التذكير بأنه لا يزال من الضروري ارتداء قناع في الكنيسة والحفاظ على المسافة وتعقيم اليدين. وفي الوقت عينه حث الأساقفة المؤمنين على الصبر والمثابرة للتغلب على كل التحديات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل معا وفي احترام المعايير التي تفرضها الدولة. فسحة بعدها للتأمل في سنة عائلة فرح الحب التي بدأت في 19 آذار مارس عيد القديس يوسف، وتستمر حتى 26 حزيران يونيو عام 2022، وهو اليوم الذي سيختتم خلاله اللقاء العالمي للعائلات والذي سيعقد في روما. وقال الأساقفة إن الغرض من المبادرة هو مساعدة العائلات على فهم واتباع تعاليم الكنيسة بشكل أفضل في هذا الصدد، لا سيما في مواجهة المعنى المشوه للزواج والعائلة الذي تقترحه نظرية الجندر، وفي مواجهة صعوبات مثل الطلاق. كما أعاد الأساقفة التأكيد على التزامهم بحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء داخل الكنيسة، معترفين بجميع التوجيهات التي اقترحها الكرسي الرسولي، والتي على أساسها في المستقبل القريب ستنشر كل أبرشية مبادئ توجيهية محددة. هذا وقد تطرقت الجمعية العامة 38 لمجلس الأساقفة الدولي للقديسين كيرلوس وميثوديوس لعمل كاريتاس صربيا الوطنية، وتشرح المذكرة في هذا السياق أن الكنيسة الكاثوليكية في هذا البلد في الواقع هي أقلية، ولكنها لا تزال نشيطة للغاية في أعمال المحبة. وبالإضافة إلى مساعدة الفقراء، تعمل الكنيسة الكاثوليكية في صربيا أيضا على مشاريع محددة من أجل خلق فرص عمل والعناية بالصحة العقلية للأشخاص. ومن بين المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها الجمعية العامة 38 لمجلس الأساقفة الدولي للقديسين كيرلوس وميثوديوس، كان هناك التربية الدينية في المدارس، والتي لا تزال تواجه صعوبات جسيمة بسبب نقص المعلمين، فضلا عن إعادة الخيور الكنسية. وفي هذا الصدد لجأ الأساقفة إلى هيئات الدولة المختصة لتسريع هذا الإجراء من خلال معالجة المظالم التاريخية ومساعدة النشاطات الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. وفي الختام، قامت الجمعية العامة ببعض التعيينات، فتم تثبيت المطران نيمت رئيسا لها لمدة 5 سنوات إضافية، وتم تعيين المطران روك جولينشاي نائبا للرئيس، بينما تم اختيار المطران روبرت باستيك أمينا عاما.
عقدت من 18 وحتى 21 من أيار مايو الفائت بشكل افتراضي بسبب وباء فيروس كورونا الجمعية العامة العادية 38 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. ومن بين المواضيع الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع عملية تجديد المجلس وإعادة الهيكلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الأوضاع الحالية بسبب جائحة كوفيد-19. نشر مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب رسالة في الأول من حزيران يونيو الجاري بعد اختتام أعمال جمعيته العامة العادية 38 التي عقدت بشكل افتراضي، ودعا فيها إلى البحث عن وتمييز دروب جديدة للبشارة والخدمة، وحث المؤمنين في الوقت نفسه على البحث عن مسارات واستراتيجيات جديدة لتعزيز الخيار الإرسالي. وفي إشارة إلى الأوضاع الصعبة بسبب وباء فيروس كورونا، أشار مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية إلى أنه بالرغم من القلق والحزن وعدم اليقين بسبب الجائحة، أظهر شعب أمريكا اللاتينية أنه متضامن ومنفتح على احتياجات الآخرين ومتعاطف مع الذين يعانون. كما وسلط الأساقفة الضوء في رسالتهم على قوة السينودوسية السير معا، وشددوا على عدم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء التحديات، إنما اكتشاف الفرص الجديدة والإمكانيات للشهادة لمحبة الله. كما وشددت الرسالة التي نشرها مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في ختام جمعيته العامة العادية 38، شددت على أهمية أول جمعية كنسية لأمريكا اللاتينية والكاريب المرتقبة من 21 وحتى 28 من 22 نوفمبر 2021 حول موضوع جميعنا تلاميذ مرسلون في انطلاق، والتي ينظر إليها كما قال الأساقفة في رسالتهم كعلامة رجاء. هذا وتشتر الإشارة إلى أنه خلال انعقاد الجمعية العامة 37 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في أيار مايو من العام 2019 في تيجوشيغالبا في هندوراس، تم الإعلان عن استضافة بورتوريكو الجمعية العامة العادية 38 للمجلس، ولكن بسبب الظروف المعقدة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 قرر المنظمون عقد الجمعية العامة العادية 38 بشكل افتراضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجمعيات العامة لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية. تعقد من 3 وحتى 5 من حزيران يونيو الجاري بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19 الجمعية العامة 39 للعلمانيين المسيحيين في البرازيل، ينظمها المجلس الوطني للعلمانيين البرازيليين برئاسة سونيا غوميز دي أوليفيرا، التي شددت على دعوة العلمانيين المسيحيين ورسالتهم في الكنيسة والمجتمع، كما وأشارت إلى حالة الطوارئ الصحية العالمية والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي سببتها، وسلطت الضوء على مسائل عديدة من بينها الفقر والجوع والبطالة، ودعت العلمانيين المسيحيين إلى العمل من خلال إقامة شبكة تضامن، وشددت أيضا على حماية الخليقة بيتنا المشترك. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.